فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه، وعلى كل من اهتدى بهديه، واستنى بسنته، واتبع نهجه، واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بإذن الله جل وعلا، هذه هي الحلقة الخامسة في هذه السلسلة الطيبة المباركة، ألا وهي الطريق إلى محبة الله عز وجل، الطريق إلى حب الله تعالى. نحن قد عرفنا قبل ذلك معنى المحبة، وأجبنا على هذا السؤال، لماذا نحب ربنا؟ ثم تحدثنا عن الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى، ثم تحدثنا بفضل الله جل وعلا، وما زلنا نتحدث في الأسباب الجالبة لمحبة الله. فقلنا من هذه الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل، أولا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يعني لا يتصور أبدا أن شخصا يحب الله ثم هو يعصي نبي الله ويخالف أمره، كما قال الشاعر: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. قال الله جل وعلا: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من هؤلاء المفلحين الفائزين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قلنا ثانيا من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل العدل، لقوله تعالى: إن الله يحب المقسطين. ثالثا من هذه الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل التوبة والتطهر. وقد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن التوبة تفصيلا، وقلنا التوبة هي الإقلاع عن الذنوب، وهي أيضا التحول من المعصية إلى الطاعة. يقال تاب العبد أي عاد ورجع وأناب. تاب الله عليه أي عاد عليه سبحانه وتعالى بالمغفرة. وقلنا من شروط التوبة أولا الإقلاع عن المعصية، كما ذكر ذلك العلامة النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين، فقال: أولا الإقلاع عن المعصية، ثانيا الندم على المعصية، ثالثا العزم على ألا تعود إلى المعصية أبدا. فإن فقدت التوبة أحد الشروط الثلاثة الماضية لم تصح توبتك، وإن كانت هذه المعصية تتعلق بآدمي أي بشخص آدمي قلنا فشروطها أربعة، هي الثلاثة الماضية وأن يبرأ من صاحبها، فإن كان مالا أو نحوه رده إليه قبل يوم القيامة، ينبغي عليه أن يرد المظالم إلى أهلها في الحياة الدنيا، لأن الإنسان إذا مات قبل رد المظالم قلنا يحاط بالخصماء في يوم القيامة، هذا يأخذ بيده وهذا يقبض على ناصيته وهذا يتعلق به، هذا يقول ظلمتني وهذا يقول شتمتني وهذا يقول سرقتني، وتحدثنا عن ذلك تفصيلا في الحلقات الماضية. فمن شروط التوبة هذه الشروط التي قد ذكرها النووي رحمه الله تعالى، وزاد بعض العلماء على هذه الشروط الإخلاص لله جل وعلا، أن تخلص هذه التوبة لله سبحانه وتعالى، وأيضا أن تكثر من الأعمال الصالحة. قال الله جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. قال جل وعلا في هذه الآيات من سورة الفرقان، يقول جل وعلا: والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. فالتوبة هي من أعظم المنح التي يمنحها الله جل وعلا للعبد، بل هي أطيب رزق يرزقك الله جل وعلا به. فإذا زلت قدمك ووقعت في ذنب أو خطيئة وأنت مدرك ذلك لا محالة، فعد إلى ربك وتب إلى سيدك ومولاك الذي سيفرح بتوبتك وأوبتك وعودتك، وهو الغني عنك وعن العالمين، فهو الذي لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية سبحانه وتعالى. ولقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ويحك لا تحقر نفسك، ويحك لا تحقر نفسك، فالتائب حبيب والمنكسر صحيح، اعترافك بالخطأ نفس الإصابة، إقرارك بالإفلاس عين الغنى، تنكيس رأسك بالندم هو الرفعة. وقلنا قبل ذلك: احذر ثم احذر ثم احذر من قطاع الطريق الذين يقنطوك من رحمة أرحم الراحمين بك، الذين يقولون لك لن يتوب الله عليك، أنت فعلت وفعلت وفعلت. قلنا: يا إخواني، لقد روى الحاكم رحمه الله تعالى في مستدركه من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أحدنا يذنب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه ويتوب؟ أي يستغفر من هذا الذنب ويتوب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يغفر له ويتاب عليه. قال: فيعود فيذنب؟ قال: يكتب عليه. قال: ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال: يغفر له ويتاب عليه، ولا يمل الله حتى تمل. فلا تمل من الاستغفار والتوبة والعودة إلى الله جل وعلا بصدق وإخلاص، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فإن الله جل جلاله يحب التوابين، وأيضا إنه جل جلاله يحب المتطهرين. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والطهور شطر الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والطهور شطر الإيمان أي نصف الإيمان. والمراد بالطهور في هذا الحديث، قال بعض العلماء: طهارة القلب. وقال بعضهم: بل إن الطهارة هنا هي الطهارة الظاهرة أي الوضوء. ولقد قال بعض العلماء: لا حرج أن نجمع بين القولين فنقول إن المراد بالطهارة هنا طهارة القلب من الحقد والغل والحسد والشحناء والبغضاء. طهارة القلب أن تطهر قلبك، وأيضا أن تطهر جوارحك، وأيضا أن تطهر ما ظهر من جسدك، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الآية. فكما قال العلماء: إن الإيمان يطهر نجاسة الباطن، وإن الوضوء يطهر نجاسة الظاهر. إن الإيمان يطهر نجاسة الباطن، يطهر نجاسة القلب، وإن الوضوء يطهر نجاسة الظاهر. ونحن في أمس الحاجة إلى تطهير القلب من الغل والحقد والحسد، وإلى طهارة الظاهر، إلى الوضوء الصحيح كما علمنا نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، كما علمنا صلى الله عليه وسلم كيف نتوضأ. إذن إن الطهارة تنقسم إلى طهارة القلب وإلى طهارة ظاهرة، ألا وهي الوضوء. وطبعا هناك أحاديث كثيرة في فضل طهارة الظاهر، أي في فضل الوضوء. منها أولا أنه يعتبر نصف الإيمان. الوضوء نصف الإيمان، نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري: الطهور شطر الإيمان أي نصف الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، معتقها من النار أو موبقها في النار، نسأل الله العافية. فالشاهد هنا أن الوضوء أو أن الطهور يعتبر نصف الإيمان كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا أنه يكفر صغائر الذنوب كما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها مع قطرة الماء أو مع آخر قطرة الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه. إذا سرق في يوم من الأيام نسأل الله العافية، إذا بطش شيئا حرام صحفح امرأة أجنبية مثلا، فإن هذا الوضوء سيكفر هذا الذنب. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع قطرة الماء أو مع آخر قطرة الماء. فإذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطرة الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين يا رب. أيضا من هذه الأحاديث التي بين المصطفى صلى الله عليه وسلم فيها أن الوضوء يكفر صغائر الذنوب، قوله عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله عز وجل إلا كانت هذه الخطوات إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وروى الإمام مسلم أيضا في صحيحه من حديث عثمان رضي الله عنه لما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من توضأ مثل وضوئي هذا، قال عثمان، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من توضأ مثل وضوئي هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ مثل وضوئي هذا ثم قام فصلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه، وأيضا وكان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة، فالوضوء يكفر صغائر الذنوب. ثالثا: إنه سبيل إلى الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها يا رب، كما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة. وروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال بلال رضي الله عنه: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. يبقى لماذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم دفن علي بلال في الجنة؟ لماذا؟ لأنه ما توضأ يوما من الأيام إلا صلى بعد هذا الوضوء إما فريضة أو نافلة رضي الله عنه. فالوضوء سبيل إلى الجنة. رابعا: إنه يرفع درجات العبد، كما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره، والكره أي المشقة. إزباغ الوضوء على المكاره قال العلماء ما يفعله الإنسان وفيه مشقة، فالكره أي المشقة كالوضوء بالماء البارد في الليلة الباردة، فهذا فيه مشقة. فإزباغ الوضوء على المكاره يعني وأنت كاره لهذا الماء البارد في الليلة الباردة، هذا يكون سببا في رفع درجاتك عند الله جل وعلا وفي محي الخطايا والذنوب والسيئات. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إزباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أيضا من هذه الفضائل التي بينها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام في الوضوء، منها خامسا أنه علامة تميز هذه الأمة عند ورود الحوض، علامة تميز هذه الأمة عندما يأتون إلى حوض المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم، أسأل الله أن يرزقنا شربة هنيئة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا من يد حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. الوضوء علامة تميز العبد عندما يرد الحوض، كما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المكان أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة يوما فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وددت لو أنا قد رأينا إخواننا. فقال الصحابة رضي الله عنهم: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأت من أمتك يا رسول الله؟ كيف تعرف هؤلاء الذين لم يأتوا إلى الآن؟ كيف تعرفهم في هذا الموقف في هذا اليوم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنهم يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. وفي رواية: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. والغرة قال العلماء هي اللمعة البيضاء التي تكون في جبهة الفرس، اللمعة البيضاء. نعم، والمراد هنا أي النور الكائن في وجوه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا معنى الغرة، اللمعة البيضاء يعني البياض الذي يكون في جبهة هذه الأمة في يوم القيامة. أسأل الله أن ينضر وجوهنا في يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأيضا قال العلماء ومنهم النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: التحجيل بياض يكون في ثلاثة قوائم من قوائم الفرس، والمراد به أيضا هنا النور، يعني آثار الوضوء يكون على هؤلاء، أثر الوضوء يظهر على الجبهة واليدين والرجلين، كما قال عليه الصلاة والسلام: تبلغ الحلية من المؤمنين يوم القيامة حيث يبلغ الوضوء. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا أيضا يدل على أن من فضائل الوضوء أنه نور للعبد يوم القيامة. وهذه هي الفضيلة السادسة من فضائل الوضوء، أنه نور للعبد يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية من المؤمنين حيث يبلغ الوضوء. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. معنا اتصال ثم نعود. أخت هذا من مصر، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إيه لو سمحت يا شيخ الله يخليك، كنت عاوز أسأل حضرتك على حاجة وكده.
تفضلي.
بص يا شيخ، أنا عندي القرآن وكده على طول دايما، يعني إيه إن يعني بحس إن يعني ربنا إيه يعني باخده، يعني طبعا كلنا بناخده مثل وكده يعني.
طبعا.
فأنا جيت جيت مرة الآية اللي هي اسمها وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا.
نعم.
جت اتكررت معايا كتير خالص، فجت في حاجة في بالي إن ربنا بيبعتها لي رسالة إن أنا يعني هموت وأسيب أطفالي وهم صغيرين. فهل يعني يا شيخ دي حاجة صحيحة ولا إيه؟ لأني كل ما أدعي ربنا يعني إيه يعني إذا أنت مش راضية بالقضاء بقى، ومش يعني دي مش قضاء ربنا، وتعبانة خالص من الموضوع ده يا شيخ، يعني مش عارفة أعمل إيه.
حاضر.
وفي كل حاجة يا شيخ بتثبت لي إن الآية يعني إيه، مثلا كل ما أفكر في حاجة يعني زي ما أكون بتثبت لي إن هي صح وكده.
أنت بتشوفيها في المنام كثيرا؟
لا مش في المنام.
أمال إيه؟
يعني مثلا هي اتكررت مثلا إيه، أو يعني مرة أصل أنا كنت الأول يعني تعبانه وكده، ان ايه اللي كل شويه يجي لي مرض التعب اللي هو بتاع ايه اللي هموت ومش هموت وكده. فبعد الموضوع ده جت اتكررت الايه، يعني اتكررت مثلا مش اتكررت بشكل كده، يعني صحيت من النوم لقيتها شغال، تاني مره مثلا قابلتها دخلت البيت لقيتها كده يعني. فمثلا كل ما بفكر مثلا في حاجه يعني بيتثبت لي فعلا، يعني مثلا اقول طب ما هو مش عارف ايه، الاقي حاجه بتثبت لي ان هي يعني ايه تكرار حاجة أو كده.
يعني دايما يعني تتذكرين الموت ويعني خايفة من الموت يعني.
أنا أكتر حاجة بخاف منها ومش عارفة أحل مشكلتي بسبب الموت.
حاضر.
فالآية دي يعني بتثبت لي، طب أعمل كل ما أدعي ربنا مثلا ربنا يعني إن أنا أربي ولادي ومش عارفة إيه، حاجة تقول لي ده أنت مش راضية بالقضاء وتحس بكآبة وتعبانة ويعني مش عارفة أعمل إيه. يعني مش عارفة فين الصح، ولا هو إيه هو الغيب ولا كده، مش عارفة.
أجيبك إن شاء الله تعالى في نهاية هذه الحلقة، تابعين إن شاء الله. قلنا من فضائل الوضوء سادسا أنه نور للعبد يوم القيامة. سابعا وأخيرا أنه حل لعقدة الشيطان، كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على مكان كل عقدة عليك نوم طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى إن حلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، نسأل الله العافية. فالشاهد هنا أنه حل لعقدة الشيطان. وهذا الحديث الذي ذكرته رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. يبقى من فضائل الوضوء قلنا أولا أنه يعتبر نص الإيمان، ثانيا أنه يكفر صغائر الذنوب، ثالثا أنه سبيل إلى الجنة، رابعا أنه يرفع درجات العبد، خامسا أنه علامة تميز هذه الأمة عند ورود الحوض، سادسا أنه نور للعبد يوم القيامة، سابعا وأخيرا قلنا أنه حل لعقدة الشيطان. اعلم أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقلنا الطهارة هي طهارة القلب من الحقد والغل والحسد وغير ذلك، وطهارة الظاهر أي الوضوء. ننتقل بعد ذلك إلى سبب آخر من الأسباب الجالبة لمحبة الله، ألا وهو الإحسان. من الأسباب الجالبة لمحبة الله الإحسان، وهذا هو السبب الرابع. نحن قلنا أولا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا العدل، ثالثا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين أي التوبة والتطهر، رابعا الإحسان لقوله تعالى والله يحب المحسنين. أحسن الشيء أي أجاد صنعه، أحسن يعني فعل ما هو حسن، وأحسن الشيء يعني فعل ما هو حسن. نأخذ هذا الاتصال ثم نكمل إن شاء الله تعالى. تفضل يا أخو محمود. تفضل أخو محمود من مصر، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله والله يا شيخ محمد.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعني وحضرتك في الجنة إن شاء الله.
اللهم أمين. الله يحفظك.
ممكن أرجو حضرتك بس أنك تدعيلي ربنا يرزقني بزوجة ذات خلق ودين.
يرزقك الله سبحانه وتعالى إيه؟
زوجة.
بزوجة؟ أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذا الوقت الطيب المبارك أن يرزق هذا الأخ الفاضل بالزوجة الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب الأخت أسماء من مصر، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة، ممكن أسأل بس على سؤال عن الصلاة؟ طبعا أنا بعد خالص عن الصلاة، يعني بابا قريبة يعني إن أنا أصلي وأصوم وكل حاجة، بس في حاجات بتبعدني كتير.
في
حاجة مش عارفة والله أصلي إزاي، يعني أنا ممكن جيدة أوهام، بمعنى بتوهم بطريقة فظيعة، يعني بحس إن أنا عايشة في دنيا تانية، يعني أنا ممكن أكلم ناس تانية، يعني أنا بكلمهم بس ما حدش معايا، يعني أنا ببقى في الأوضة كده بتكلم مع أي حد، مع واحدة يعني ممكن تخيلاتي إني أختي، فمش عارفة أعمل إيه صراحة، يعني يعني أرجوك يعني يا شيخ والله بارك الله فيك، يعني جزاك الله خيرا.
يعني لو سمحتي، يعني أنت بتقولي بتصلي وبتصومي الحمد لله؟
أيوة الحمد لله.
ولكن بتجيلك أوهام ولا بتخلي بنفسك كتير فبتقعدي تتكلمي مع نفسك؟
أيوة، يعني أنا ببقى بعيدة خالص عن، أنا مش عايزة أقعد مع حد، أنا ببقى عايزة أقعد لوحدي كده وأتكلم
في عزلة يعني.
أي
يعني سؤالك إيه؟ هل ده جائز يعني؟
لا مش جائز، أنا عايزة أسأل يعني أنا أعمل إيه، إن أنا تعبانة أصلا كده، إن بيديني إلى فشل، أنا لسه أصلا من عندي 17 سنة، فبيديني إلى فشل طبعا في المدرسة، يعني إن أنا ببقى عايزة أقعد لوحدي.
ليه مالكيش زملاء في المدرسة؟ أو أصدقاء؟ أو أقارب؟
لا ليا طبعا، بس أنا ببعد عنهم، مش عارفة، أنا مش مفيش حاجة مغرباني منهم يعني خالص.
يعني العزلة اللي أنت فيها دي مش كويسة يعني. الاتصال انقطع؟ طيب ماشي، نجيبك ان شاء الله تعالى. ام سعيد، تفضلي يا ام سعيد.
الو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
اتفضلي.
بقول لحضرتك يا شيخ.
نعم.
كيف نطهر قلوبنا من الحقد والغل والحسد؟
حاضر، جزاك الله خيرا. حاضر. لا الحسد. علي من الأردن، تفضل يا أخ علي. أيوة تفضل يا أخ علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ايوه تفضل.
عندي سؤال واحد بس.
تفضل.
الله يسلمك، الله يسلمك. كيف الشخص بيعرف المسلم بيعرف انه قريب من رب العالمين، يعني انه رب العالمين راضي عليه. وعندي بس كمان نقطة.
السؤال ايش؟
كيف الشخص بيعرف انه مثلا قريب من رب العالمين، رب العالمين راضي عليه، يعني كيف الشعور بيجي لبني
ادم يعني
راضي عليه؟
ما هي أمارات يعني أو علامات محبة الملك سبحانه وتعالى للعبد؟ يعني إزاي يعرف اللي ربنا راضي عليه أو ربنا أيوه. بيحبه يعني، صح؟
أيوه
ده السؤال. حاضر حاضر حاضر. هو إن شاء الله يعني السؤال الأخير ده يعني إن شاء الله ده كان يعني بإذن الله تعالى سيأتي معنا في آخر حلقة من هذه السلسلة المباركة إن شاء الله تعالى، ويعني ولكن قد نجيب عليه سريعا إن شاء الله في نهاية هذه الحلقة بإذن الله جل وعلا. فقلنا من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل رابعا الإحسان. أحسن الشيء أي أجاد صنعه، قال الله عز وجل والله يحب المحسنين، الله جل جلاله يحب المحسنين. وطبعا الإحسان بكل ما تشمله هذه الكلمة من معاني، يعني والله يحب المحسنين بكل ما تشمله كلمة الإحسان من معاني. الإحسان بمعنى أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا من معاني الإحسان. الإحسان إلى الفقراء، إلى المساكين، إلى اليتامى، إلى المحتاجين. الإحسان إلى الأبناء وبالأخص البنات. الإحسان إلى الزوجة، الإحسان إلى الناس، الإحسان إلى الحيوانات، إلى كل شيء، كل ما تشمله هذه الكلمة من معاني. يعني مثلا من الإحسان أن تحسن إلى امرأتك، هذا من الإحسان كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. أن تحسن إلى زوجتك، قال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا، يعني الرجل إذا أراد إقامة المرأة على الجادة وعدم الإعوجاج أدى هذا إلى الشقاق والفراق وهو كسرها، وإن صبر على سوء حالها وضعف معقولها ونحو ذلك من عوجها دام الأمر واستمرت العشرة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام فاستوصوا بهن خيرا، أي بالصبر على ما يقع منهن. وفيه رمز إلى التقويم برفق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، يعني زينه وجمله، ولا ينزع من شيء إلا شانه، أي وبخه وقبحه. وكما ورد في سنن الترمذي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم، وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وسلم. فما أجمل أن تحسن إلى امرأتك، أن تتقي الله جل وعلا فيها. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم في صحيحه، اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم حق المرأة على الزوج أن يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه، ولا يقبح، ولا يهجر إلا في البيت. هذا ما وصانا به نبينا عليه الصلاة والسلام، أن نحسن إلى نسائنا حتى في خطبة الوداع في آخر لحظاته من الدنيا عليه الصلاة والسلام يقول استوصوا بالنساء خيرا. في هذا الجمع الغفير في خطبة الوداع يوصي الرجال بالنساء عليه أفضل الصلاة والسلام. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى: وأنا خيركم لأهلي، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم، وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أخت هدى من مصر، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسأل بس حضرتك سؤال، أنا بروح أحفظ القرآن في المسجد.
نعم.
فلو جاء عذر المرأة فهل ينفع أروح أحفظ؟ هو بيبقى أسبوعي، ولو هل يجوز بيبقى فيه برضو بعد حفظ القرآن بيبقى فيه مثلا درس، فهل برضو ينفع أن أنا أسمعه أقعد في المسجد؟
طيب حاضر، أجيبك إن شاء الله تعالى. فقلنا النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على الإحسان في كل شيء إلى نسائنا وأولادنا وإلى الناس جميعا وإلى الحيوانات، فهو عليه الصلاة والسلام يحثنا على الإحسان بكل ما تشمله هذه الكلمة من معاني. فقلنا كان عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات عندكم. للأسف إن بعض الأزواج يظن أن القوامة التي أعطاه الله إياها هي قوامة السب والشتم والقهر والتسلط. كلا يا أخي، لا والله، لقد ختم الله جل وعلا هذه الآية، ألا وهي آية القوامة، بقوله: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريده منها فلا سبيل له عليها، يعني لا يحق له أن يعتدي عليها بالضرب أو بهجرها في الفراش. ثم ختم الآية بقوله: إن الله كان عليا كبيرا. قال العلماء: هذا تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب، فإن الله العلي الكبير وليهن، وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن سبحانه وتعالى. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. أيضا من صور الإحسان، الإحسان إلى الأولاد، وخاصة البنات، وخاصة البنات. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: من ابتلي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بلاء، نعم، لأن الناس كانوا يكرهونهن في الجاهلية. قال الله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا، أي حجابا من النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو، وضم النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه. فحثنا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى تربية البنات، وهناك أحاديث كثيرة في فضل تربية البنات والإحسان إليهن. أيضا من صور الإحسان، الإحسان إلى الإنسان كإنسان، وإن اختلف معي في الدين. وما علمنا والذي علمنا بذلك هو النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، لما قام لجنازة يهودي، والحديث في البخاري، فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. فقال عليه الصلاة والسلام: أوليست نفسا؟ إنه احترام الإنسانية لذات الإنسانية. يحترم الإنسان حيا وميتا، يحترم الإنسان كإنسان وإن اختلف معي في الدين. هذا ما علمنا به النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم. ونحن ننكر بشدة وما ندين الله به، هذه الكلمات التي سأذكرها الآن، ندين بشدة ما حدث في حي الحسين في القاهرة في الأيام القليلة الماضية من بعض، الله تعالى أعلم هل ينسبون إلى الإسلام أم لا، فنحن ندين ما حدث بشدة ونقول إن ديننا وهو دين الرحمة ودين السماحة دين المصطفى عليه الصلاة والسلام ينهانا عن ذلك. إن المسلمين لابد أن نعلم الجميع بهذه الكلمات أن المسلمين أمة لا تقبل الإرهاب، ولو قبله البعض فإن الآخرين يمنعونه لأنهم أمة ينظم حياتهم هذا الدين، رباني المصدر، خيري المنهج. ينبغي علينا أن نقول ما نتدين لله جل وعلا به على مرأى ومسمع من العالم كله. فنحن ندين بشدة ما حدث، وينبغي على المسلم أن يعلم جيدا أن هناك فرق بين الكافر المحارب وبين الكافر الذي قد أعطاه الحاكم الأمان أو أعطاه الحاكم معاهدة، بيننا وبينه مثلا معاهدة. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. وفي رواية: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. وروى النسائي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل ولو كان المقتول كافرا. وفي رواية: من أمن رجلا على دمه فقتله أعطي لواء الغدر يوم القيامة. فمن صور الإحسان أن نحسن إلى الناس جميعا حتى الكافر. نعم، وقلنا هناك فرق بين الكافر المحارب، بين الكافر الذي يحاربنا في ميدان المعركة وبين الكافر الذي قد أعطاه الحاكم أو أعطيناه نحن الأمان. لا ينبغي علينا أن نقوم بالاعتداء عليه كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من صور الإحسان أن نحسن إلى الفقراء والمساكين واليتامى والجوعى والمحتاجين، وأيضا أن نحسن إلى الحيوانات، حتى الحيوانات. نعم، والله لقد حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على الإحسان إلى الحيوان، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. على كل شيء؟ نعم، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يبقى الإحسان من معانيه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. من صور الإحسان أن تحسن إلى امرأتك، إلى بناتك، إلى أولادك، إلى الناس جميعا. أيضا أن تحسن إلى الحيوان. لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للجند: لا تقتلوا وليدا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا راهبا ولا تقطعوا شجرا ولا تمثلوا، وفي رواية: ولا تمثلوا بالبهائم. حتى البهائم، نعم، اهتم الإسلام حتى بالحيوان. وأيضا اهتم الإسلام بالإنسان كإنسان، وإن اختلف معي في الدين كما بينا من وقوف النبي عليه الصلاة والسلام لجنازة أحد اليهود، وأيضا لما أشير عليه عليه الصلاة والسلام أن يمثل بسهيل بن عمرو وهو أحد المحرضين على محاربة الإسلام والمسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام: لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا صلى الله عليه وسلم. وأيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن إلى الأسرى، يعني أسرى بدر لما أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته رضي الله عنهم، أمر الصحابة أن يحسنوا إليهم، فكان الصحابة رضي الله عنهم يقدمونهم على أنفسهم في الطعام والشراب. هذه بعض صور الإحسان من حياة نبينا عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. في عجالة سريعة نجيب على أسئلة إخواننا وأخواتنا في هذا الوقت المتبقي. يعني الأخت غادة التي اتصلت من مصر وقالت يعني دائما تسمع هذه الآية، وهذه الآية تأتي على ذهنها كثيرا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وهي دائما تتذكر أنها ستموت، يعني في ذهنها الموت دائما. طبعا هناك حالات كثيرة من بعض إخواننا وأخواتنا يشكون من هذا الأمر، يقولون دائما يأتينا الموت في كل لحظة، مش عارف أنام، كل لما أجي أنام أحس إن أنا هموت الوقت. فيا أخي الكريم ويا أختي الفاضلة، ينبغي أن نعلم جيدا أن الخوف والرجاء كجناحي الطائر بالنسبة للمؤمن. يعني ينبغي على المؤمن ألا يغلب هذا الجانب على هذا الجانب، لازم يكونوا الاثنين زي كده كجناحي طائر، الخوف والرجاء. ما ينفعش الخوف يعلى على الرجاء ولا الرجاء يعلو على الخوف. فطبعا يعني هذه الأخت أنصحها بالاستماع إلى بعض الأشرطة التي ترغب في الجنة، التي تتحدث عن حياة الصالحين وحياة الصالحات، عليها مثلا يعني مثلا كتاب رهبان الليل للشيخ سيد عفاني حفظه الله تعالى، بهذه السلسلة المباركة برهبان الليل أو فرسان النهار. فيعني مثلا هذه السلسلة لعلها ترفع من همة هذه الأخت وتبعدها عن هذا الخوف الذي ينتابها دائما. وطبعا يعني كما قسم علماؤنا الخوف فقالوا هذا يسميه العلماء من الخوف الجبلي، هذا من الخوف الجبلي، أن يخاف الإنسان مثلا من السباع، أن يخاف مثلا من عدو، أن يخاف من الموت في أي لحظة من اللحظات. فعليه دائما أن يكثر من ذكر الله ومن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ومن قراءة القرآن ومن سماع الأشرطة أو قراءة الكتب التي ترغب في الجنة وفي الوصول إليها وفي الفردوس الأعلى وفي النظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى. طبعا يعني يريد الأخ المخرج لو الأخت اللي اتصلت بعد الأخت غادة اسمها إيه وكان سؤالها إيه، يريد لأن مش متذكر أنا. طيب طبعا أم سعيد كانت تسأل فتقول: كيف نطهر قلوبنا من الحسد والحقد والغل؟ فالجواب: نطهر قلوبنا من الحقد والحسد والغل بالعلم والإيمان. يبقى كيف نطهر القلب من الحقد والحسد والغل؟ أن تتعلم عن الله ورسوله وبالإيمان، يعني أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. اليقين. نعم تفضل. لا اللي بعد الأخت غادة الأولانية، أول أخت اتصلت الثانية بقى. طيب ماشي. فكنا نطهر قلوبنا من الحقد والحسد والغل بالعلم والإيمان، أن تتعلم عن الله ورسوله، وأيضا أن يكون عندك إيمان ويقين أن رب العالمين سبحانه وتعالى قد أعطى هذا لحكمة سبحانه، ومنع عن هذا الشيء لحكمة منه سبحانه. وينبغي عليك أنت كمؤمن أن ترضى بما يقدره الله لك، وأن تطمئن إليه، وأن تعلم أن ما قدره الله جل وعلا لك قدره لحكمة عظيمة وغاية محمودة يستحق عليها الحمد والشكر. فما عليك دوما ودائما إلا أن تقول الحمد لله. هذا هو حال المؤمن، أن يرضى بما يقدره الله جل وعلا له. فكم من نعمة لو أعطيها العبد كانت داؤه، وكم من محروم من نعمة حرمانه شفاؤه. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فتطهر قلبك من هذه الأشياء، قلنا بالعلم والإيمان. وطبعا الأخ يعني علي الذي اتصل من الأردن وسأل عن أمارات محبة الله عز وجل للعبد أو علامات محبة الله عز وجل للعبد، سنتحدث عنها تفصيلا إن شاء الله تعالى في آخر حلقة من هذه السلسلة علشان الوقت. وطبعا الأخت هدى التي اتصلت من مصر وقالت هل يجوز لها أن تحفظ القرآن وهي حائض، أو هل يجوز لها أن تمكث في المسجد وهي حائض؟ فالراجح من أقوال أهل العلم نعم يجوز ذلك. وأما الحديث الذي يردده بعض الناس وهو إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، إنه حديث ضعيف، ففيه جسرة بنت دجاجة وهي ضعيفة كما قال العلماء. فالراجح والله تعالى أعلم لا حرج في مكث الحائض في المسجد، والمسألة فيها تفصيل لا وقت الآن لهذا التفصيل، ولكن ما ندين الله به أنه يجوز ذلك. ولكن ننصحها بألا تجلس في المصلى، المكان الذي يصلى فيه لا تمكث فيه، بل تجلس مثلا في مؤخرة المسجد، تجلس مثلا على الباب على السلم مثلا وهي بتسمع الدرس، ما فيش حرج، ولكن تمكث في صحن المسجد ننصحها بأن هذا يعني من باب الورع لا ينبغي، والله تعالى أعلى وأعلم. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.